قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. كان يقال له أولا سالم ابن أبي حذيفة، وذلك لأن أبا حذيفة وأبو حذيفة هو ابن عتبة ابن ربيعة. أبو حذيفة هذا كان قد تبنى سالما في الجاهلية، كان يقال سالم مولى سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أصبح مولا من الموالي، ولم يعد يقال سالم ابن أبي حذيفة، بل قيل سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة كما أسلفت هو ابن عتبة بن ربيعة أخو هند بنت عتبة، وأبوه عتبة بن ربيعة، وعمه شيبة بن ربيعة، وأخوه الوليد ابن عتبة. وكان من أمر هذا الصحابي الجليل أنه ابتلي بابتلاء شديد يوم بدر، ذلك لأنه كان مؤمنا قوي الإيمان رضي الله عنه في صفوف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في صف الرسول وصف أهل الإسلام. فلما بدأت المبارزات، مبارزات بين من؟ بين ثلاثة من أهل الإسلام، أهل السبق فيه علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث، ثلاثتهم أمام عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. وحذيفة أبو حذيفة يرقب، فإذا كان النصر لأهل الإسلام فسعادته أن ينتصر أهل الإسلام، ولكن في ذات الوقت سيقتل أبوه ويقتل أخوه ويقتل عمه، وإذا انتصر عمه وإذا انتصر أهل الكفر أبوه وعمه وأخوه سيسيئه أن ينتصر الكفار على المسلمين. فكان موقفا صعبا شديدا، لكن ثبته الله سبحانه وتعالى على الإسلام. الحاصل أنه كان قد تبنى سالما في الجاهلية، فلما نزل دعوهم لآبائهم قيل سالم مولى أبي حذيفة، فتربى سالم في بيت أبي حذيفة زمنا حتى بلغ مبلغ الرجال بلغ، فكان أبو حذيفة يدخل البيت غير سالما شابا، ولكنه شاب ورع، ولكن أيضا لا يتحمل أبو حذيفة أن يرى في البيت رجلا أجنبيا بلغ مبلغ الرجال في الصغر كان متجوزا عنه، فلمست ذلك وشعرت به سهلة زوجة أبي حذيفة، فذهبت وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن سالما منا حيث تعلم أن كان متربيا معنا منذ طفولته، والآن بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالت يا رسول الله بلغ مبلغ الرجال. قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه قد علمت. فأرضعته فأذهب الله الكراهية من وجه أبي حذيفة. وهذه الحال خاصة بسالم مولى أبي حذيفة لا تعمم، وذلك لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. هذا شيء من سيرة سالم مولى أبي حذيفة، ومن سيرته أنه من الصحابة النجباء الفضلاء الذين حملوا القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه، فكان حملة القرآن في زمن الرسول عدد قليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربع، كما سيأتي في الحديث، كان منهم سالم مولى أبي حذيفة قد مرت به، أو قد مرت عائشة ذات يوم ذات ليلة فسمعت صوت قارئ حسن الصوت بالقرآن، قالت يا رسول الله لقد سمعت قارئا من أصحابك لم أسمع رجلا قط مثله. قال أوقد سمعتي؟ قالت نعم. قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. ذاك سالم مولى أبي حذيفة، فكان رجلا صالحا رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عن عبد الله عند عبد الله بن عمرو، ذكر عبد الله أي ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، يعني أنا أحب عبد الله بن مسعود. قال بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، يعني اطلبوا من هؤلاء الأربعة أن يقرأوا عليكم القرآن، اطلبوا منهم أن يقرأوا عليكم القرآن، استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل، لكن الأول هو ابن مسعود، وثنى بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا وذاك من المهاجرين الأولين أيضا. أما أبي بن كعب ومعاذ فأنصاريان، وأبي بن كعب هو سيد القراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال له الرسول يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أوقد سماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، فبكى أبي. قال: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليسا. علقمة قال: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليسا. في بعض الروايات: اللهم يسر لي جليسا صالحا. هل يجوز لرجل أن يدعو بمثل هذه الدعوة، يقول: اللهم يسر لي جليسا صالحا؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: اللهم يسر لي رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، اللهم يسر لي رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فيسر الله له، يسر الله له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ صاحب النعلين والوساد والمطهرة، يعني عبد الله بن مسعود، قد كان يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترى سوادي، يعني أنت لا تحتاج إلى كبير استئذان، إذا رأيتني في البيت ادخل، إذنك علي أن ترى سوادي، قيل خيالي، قيل ظلي، قيل أن تراني. والمطهرة إذ كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. قال: أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، الذي أجير من الشيطان عمار، الذي أجير من الشيطان عمار بن ياسر. في الحديث: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. فهذا قوله: ألم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان، أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة ابن اليمان. الشاهد من هذا أن أبا الدرداء لما دعا علقمة: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فقل: هناك فيكم من هو أفضل مني، هناك فيكم يا أهل الكوفة من هو أفضل مني، لماذا لا تحرص على مجالسته، لماذا لا تحرص على مجالسة ابن مسعود صاحب النعلين والوساد والمطهرة، لماذا لا تحرص كذلك على لقاء عمار بن ياسر والجلوس معه والاستفادة من علمه. لماذا لا تحرص على لقاء حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني كل هؤلاء أفضل مني، لماذا تنتظروني وتحرصوا علي وعندكم في بلدكم من هو أفضل وأفضل وأفضل؟ وهذا من تواضع أبي الدرداء، وهو يثبت حقا أيضا، فثلاثتهم له من الفضل والمنقبة أكثر بكثير من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال أبو الدرداء، بدأ يسأل عن قمة، كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ يعني كيف كان عبد الله بن مسعود يقرأ سورة والليل؟ قال: فقرأت والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، بدون ذكر كلمة وما خلق. قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم من فاه إلى فيا. يعني يقول نفس قراءة ابن مسعود أنا سمعتها أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء عفوا، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني، حتى كادوا يردوني. يعني قال: لكن هؤلاء مصرون علي ألا أقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ويقولون لا بد أن تقرأ وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. طبعا هناك فارق في المعنى، فإذا قلت والذكر والأنثى فيكون القسم حينئذ بالذكر والأنثى، كما قال تعالى أيضا في آية أخرى: ووالد وما ولد، أقسم الله بكل والد وكل مولود، فأنا أقسم بكل ذكر وكل أنثى. لكن إذا قلت وما خلق الذكر والأنثى، فإن الله تبارك وتعالى يقسم بنفسه كما قال: ونفس وما سواها، أي والذي سواها، وكما قال: والأرض وما طحاها، أي والأرض والذي طحاها، وقبلها والسماء وما بناها، أي والسماء والذي بناها. فارق بين الشيئين. ثبت بالأسانيد الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى من عدة طرق، لكن أهل القراءات يقولون هذه قراءة شاذة، هذا قول أهل القراءات. وفي كل علم وفي كل فن من الفنون يرد الأمر فيه إلى أهله، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: لا أعني رد حديث الرسول، لكن لعلهم يرون ذلك من المنسوخ أو من النادر القليل ونحو ذلك من الاعتذارات التي يمكن بها الاعتذار. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا ولا هديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. أنا أقول له الهدي والسمت والدل الطريقة، طريقة الكلام، طريقة الابتسامة، طريقة المشي أحيانا، كما يقول الناس الذوقيات العامة. يقول: من أشبه الناس برسول الله حتى أخذ عنه؟ قال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا اتباعا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد هذا. ومن النساء في هذا الصدد التي كان هديها يشبه هدي النبي، سمتها يشبه سمت النبي، دلها يشبه دل النبي، فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكانت مشيتها لا تكاد تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشاهد من حديثنا الذي بين أيدينا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان قريب السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن نكون، لا يكن سمتنا وهدينا ودلنا مثل أحد إلا رسول الله، نحرص على التأسي به. أما شبابنا فكثير منهم ابتعدوا عن هدي الرسول، ترى أحدهم سمته وهديه ودله مثل لاعب كرة للأسف، وآخر سمته وهديه ودله مثل ممثل فاسق يصنع في شعره أمورا، فيأتي الشاب يقلده بجهل وغباء، يقلد هذا الممثل في طريقة الشعر، يجعل الشعر قبعة كالقصات السيئة التي يفعلها الشباب الآن في شعورهم. يلبس الممثل لبسا، ترى الشاب يلبس لبسا كلبس الممثل، لبسا كلبس الممثل، وهكذا والعياذ بالله. ويجب أن نرجع إلى الله وإلى كتابه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نكون كهذا القطيع الضال من البشر، قطيع ضل ضلالا مبينا من البشر، ونسي هدي ربه، نسي كلام ربه وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأسف، كنت أمس في القاهرة شيء عارض، فالطرق مغلقة، طرق مغلقة في ميدان في القاهرة، ميدان في المهندسين، طرق مغلقة. لماذا مغلقة؟ وألوية شرطة للأسف ينظمون الطريق، يعني غريب أن لواء شرطة يجي يشير للسيارات روحوا تعالوا. وتعطلنا زمنا، فإذا ما السبب في النهاية بعد العطلة الطويلة؟ اجتماع حاشد حول نادي اسمه الزمالك لشراء 70,000 تذكرة لمباراة كرة القدم التي ستحدث بينه وبين غيره. يعني إذا كان هذا الحال من التردي وصل بشبابنا وصل بأمتنا أن تغلق الطرق من أجل شراء تذاكر، وصراع مرير من أجل أن يحظى بشراء تذكرة، فلا نأس على القوم الفاسقين، لا نأس على القوم الفاسقين والعياذ بالله. لو ذهب هؤلاء وعملوا واشتغلوا واجتهدوا في الكسب الحلال الطيب والنهوض ببلادهم والنهوض بأمتهم، أولى لهم من مثل هذا العبث وهذا الضياع، والله أعلم. أعود قائلا، ما أعرف أحدا أقرب سمتا، حذيفة يجيب بذلك، ما رأيت أحدا أشبه أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن العلاء وأبو كريب الهمداني، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق، حدثني الأسود بن يزيد قد سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول. ما اسم أبي موسى الأشعري يا سامح؟ عبد الله بن قيس. ومن أي البلاد هو؟ من اليمن. قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلسنا زمنا نظن أن ابن مسعود من أهل بيت النبي لكثرة لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا يخفى عليكم أنه كان ضعيف البنية، فقد رآه الصحابة يتسلق شجرة أو جبلا مشمرا عن ساقيه، وكانت ساقاه نحيفة جدا، فضحكوا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لهما يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. فليست العبرة بالأجسام الضخمة، وليست العبرة بالنحافة، ولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا ثلاث مرات، وأشار إلى صدره. ليست العبرة أبدا بالبنية الجسمية أبدا، إنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وإن كان المؤمن يطلب منه أن يتقوى لقول الرسول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن صدر ذلك بالمؤمن المؤمن القوي، لم يقل القوي مطلقا، إنما قال المؤمن القوي. ففي الجملة النظر إلى الصور والأجسام مع الغفلة عن النظر إلى صالح الأعمال ومعرفة قدر تقوى الشخص وصلاحه نظرة خاطئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فنصوص الكتاب والسنة دل على ما ذكر من هذا الأصل. وقد قال الشاعر أيضا: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. أنا ممكن تجد واحد نحيف، لكن ساعة الجد تجده رجلا كالأسد الهصور، وآخر متين وضخم، لكن عند الجد يفر كما تفر النعامة وكما تفر الزرافة. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من حملة القرآن، وكان أيضا من السابقين المهاجرين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما كان النبي ساجدا عند الكعبة، وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد عند الكعبة. فقال أحدهم: كيف تتركونه يغبر رأسه بالسجود بين أظهركم؟ انطلق يا فلان إلى سلا جزور بني فلان، يعني إذا ائت بالمشيمة، المشيمة معروفة التي تصحب الناقة المولودة، تصحب المولود من الناقة، مشيمة الجلد المحيط. اذهب يا فلان إلى سلا جزور بني فلان، ائت بها ضعها على ظهره. فذهب أشقى القوم، أو ذهب هذا الشخص فأتى بسلا الجزور، فترحاها بما فيها من أذى من دم وقذر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لكن ماذا يصنع ابن مسعود؟ إذا تكلم سيقتله هؤلاء الظلمة الجبابرة. فذهب ذئب إلى فاطمة عليها السلام فأقبلت ورفعت سل الجزور على ظهر أبيها وأقبلت عليهم تسبهم وتلعنهم. الحديث فيه أن النبي لما قام من سجوده دعا عليهم، لما انتهت صلاته دعا عليهم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام وفلان وفلان، عد 10. قال ابن مسعود: والله لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، صرعى يوم بدر، سحبوا إلى القليب قليب بدر، فوقف النبي عليهم وناداهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث. فعبد الله بن مسعود من الصحابة الفضلاء، حملت كتاب الله، ومشهور شهرة كبيرة بالتفسير أيضا، مشهور بتفسير كتاب الله. وهو ابن عباس في هذا الصدد حبران من أحبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التفسير، ولكنه كان يمتاز عن ابن عباس بكبر سنه. فابن عباس كان وابن مسعود بالمدينة كان طفلا رضيعا بمكة، عفوا، كان طفلا رضيعا. فلما جاء الرسول لحجة الوداع كان ابن عباس ناهز الاحتلام، يعني 12 سنة 11 سنة، لكن ابن مسعود كان كبيرا آنذاك. فكان ابن مسعود يقول: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد. ابن مسعود يثني على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا شيء من الحديث عن عبد الله ابن عباس ابن مسعود، عفوا، وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السير ينقل بعضهم أنه هو الذي قتل أبا جهل، ولكن التحذير يقتضي والله أعلم أن الذين قاتلاه أو عفوا ضرباه فأسخناه فأسقطاه إلى الأرض صريعا قبل أن تخرج روحه هما معاذ ومعوذ ابن عفراء. فأتاه ابن مسعود وأتم قتله، أتم قتله رضي الله تعالى عنه. يذكر أهل السير بسند ضعيف، سند ضعيف، أن ابن مسعود وقف على أبي جهل يحتز رأسه، فقال له أبو جهل، لأنه كان يرعى الغنم: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن رويع الغنم، يعني وقفت علي تذبحني بهذه الطريقة. لكن الثابت أن ابن مسعود أو غيره من الصحابة أتوا أبا جهل يقولون له وهو بين يدي الاحتضار: ترى ما فعل الله بك يا عدو الله؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ وليه الموضوع يعني مع ذلك مصر على الضلال وهو في آخر حياته، يقول: هل فوق رجل قتله قومه؟ لكن إلى الجحيم سحقا يا أبا جهل. هذا شيء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.